الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا معكم في هذه الليلة إن شاء الله عن موضوع نحتاج إليه حينما نقرأ، ونحتاج إليه حينما نسمع، ونحتاج إليه حينما نتكلم. وهذا الموضوع هو عن مشكلة نفسية، وعن مشكلة اجتماعية هي مشكلة مزمنة توجد في الكتب وتوجد في كلام المتكلمين وتوجد في نفوس الكثيرين من المسلمين ومن غير المسلمين. وهذه المشكلة أيها الأخوة هي المبالغات فيما نقصد به الأشياء، والمبالغات فيما ننقل من الأخبار، المبالغات في المدح، والمبالغات في الذم، والمبالغات في الإخبار المجرد. هذه مشكلة مدمرة، وآثارها سيئة. فقد يدخل الإنسان في أبواب الخرافة بسبب تهيئه لقبول مثل هذه المبالغات، حينما يفتح سمعه وقلبه على مصراعيه لتلقي ذلك دون رقيب ولا حسيب، دون النظر في صحة ما يسمع وفي صحة ما يتلقى. وكم من انتصارات وكم من هزائم وقعت بسبب المبالغات. فحينما تضخم قوة العدو يجعل حوله آلة عظيمة ويصور على أنه قوة لا يمكن أن تقهر، عند ذلك تنهزم النفوس وتنكسر دون طلب هزيمته وقهره ودحره. وكم من عدو لقي شامخا رافعا أنفه يتطاول على الآخرين ويفعل ما يشاء دون حسيب ولا رقيب، ذلك أنه جعل حول نفسه حالة إعلامية ضخمة، صور من نفسه أنه قوة التي لا يمكن أن تقهر، وأنه قوة التي لا يمكن أن تقهر. وكم من أناس قد انهزموا لأنهم قد بعثوا رسولا لا يصلح أن يأتي بالأخبار، فبالغوا في تصوير العدو وفي تضخيم صورته، أو رضوا من الغنيمة بالإياب. وكم من عدو صور بصورة ضخمة وجعل حوله هالة عظيمة كأنه قوة لا يمكن قهرها، فرضي الناس بكل حل يمكن أن يدمر هذه القوة، وصارت نفوسهم مهيئة لجميع الأطروحات، وألغوا أفكارهم وعقولهم، وصار همهم الوحيد هو قهر ودحر هذا العدو الذي صور لهم بصورة هي أضعاف ما يتمتع به في أرض الواقع من القوة الحقيقية. فأقول هذا الأمر أيها الإخوان يورث عللا مستقيمة وعميقة الآثار في العقائد والأفكار، ويورث عللا مستقيمة في واقع الناس وفي حياتهم، في حربهم وفي سلمهم، في أبواب العلوم وفي أبواب الاعتقادات وفي غيرها من الأبواب. فلا بد من وضع حد وضابط لعله يحرك شيئا في النفوس، فيكون عند الإنسان شيء من البصر الذي يميز به بين الأمور ويزن به الأشياء، ولا يجعل سمعه وقلبه متقبلا ومفتوحا لكل ما يطرح من الحق والباطل، سواء كان ذلك مبالغا فيه أو غير ذلك. فلعلي أخذ معكم هذه المدة إلى هذه النتيجة. فإن استطعنا أن نوصل هذه الفكرة إلى الأذهان واستوعبتها القلوب أظن أننا قد حققنا نجاحا وأحققنا هدفا مهما يمكن أن يكون سببا بإذن الله عز وجل لتحقيق نجاح في العلوم والترقي والترقي الاجتماعي وما شبه ذلك، بحيث يكون عند الإنسان يكون عنده ضابط وميزان يلزم به الأمور. أيها الإخوان، لماذا المبالغات؟ لماذا يبالغ كثير من الناس فيما يذكرون وفيما يصفون؟ لماذا تجد على ألسنتهم هذه المبالغات لربما رقموها وكتبوها؟ يقول هذا له أسباب كثيرة، أذكر منها أن المحبة، محبة الأشياء، محبة الأشخاص تعمي الإنسان وتجعل هذا الإنسان يبالغ في الوصف، وكذلك الكراهية تجعل الإنسان يبالغ أحيانا، يبالغ في الظلم والتحقير، لا يصور الأمر إلى حقيقته الطبيعية، وهو يكون بذلك قد فعل جرما حيث إنه نقل صورة مشوهة، صورة غير حقيقية، نقلها إلى الآخرين بذلك إرباكا، بذلك إرباكا في تصوراتهم. محبة الأشخاص، محبة الأشياء، محبة الإنسان لطائفته، لمذهبه، لمتبوعه، لشيخه، أجعل هذا الإنسان يبالغ أحيانا، يبالغ في مدحه وفي الثناء وفي الثناء عليه. مثالا على ذلك، هذا يونس بن عبد الأعلى رحمه الله يقول في وصف الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: لو جمعت أمة لوسعهم عقل الشافعي. هذا الكلام وهذا الخبر يمر علينا كثيرا في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، لربما لم يتوقف عنده أحد منا، مع أن هذا الخبر ينبغي أن لا يمرر. معلوم أن الإنسان لو أخذ من عقله شيء يسير لصار في عالم، في عالم غير العقلاء، ليس كذلك؟ لو وزع إنسان واحد على أمة كاملة لوسعها، فلا شك أنه مبالغ لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. عقل الإنسان لا يكفي لو وزع على 2 أو على 3 أو على 4، كيف لو وزع على أمة كاملة؟ لكن ذلك رجل يحب الشافعي رحمه الله. هناك مثال آخر، رجل يحب مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو حماد بن أبي سليمان، ذهب إلى الحج ثم بعد ذلك رجع إلى الكوفة. لما دخل عليه طلاب العلم وجلس عنده، قال: أبشروا يا أهل الكوفة، رأيت الحجاز ورأيت عطاء وطاووس ومجاهد، هؤلاء أئمة التابعين الحجاز، ورأيت هؤلاء والله إن صبيانكم وصبيان صبيانكم أفقه منهم. فهذه لا شك أنها مبالغة مفضوحة مكشوفة، لا يمكن أن تخرج إلا على البسطاء من الناس. وهذا رجل يحب الإمام أحمد رحمه الله، وكلنا نحب هؤلاء الأئمة لكننا نرفض المبالغة. هذا رجل يحب الإمام أحمد يبالغ في محبته، فيقول: نظرة عندنا إلى وجه الإمام أحمد تعجل عبادة سنة. كيف تكون نظرة إلى وجه إنسان من الصالحين تعجل عبادة سنة؟ سجدة لله عز وجل واحدة أفضل من نظرة إلى وجه رجل من الصالحين. وكيف العبادة سنة؟ وكيف بصيامها وقيامها وصدقتها وما إلى ذلك من العبادة؟ هذه أشياء نجدها في الكتب والأخبار ثم تمر علينا دون أن نمحص فيها، وربما نقلناها إلى الآخرين. وأيضا مما يسبب المبالغة ما يشاع حول بعض الكبراء والعظماء والأحداث الكبار والمشاريع الضخمة الغابرة أو المعاصرة، فمبالغ الناس في وصف هذه الأمور مع اختلاف مقاصد هؤلاء المخبرين المبالغين، منهم من يقصد الكذب والدجل لأمر يريد الوصول إليه، فهو يبالغ ليصنع شخصية أسطورية تجاه هذا الشخص الذي بالغ في وصفه، وربما بالغ بسبب آخر وهو مرتبط بالسبب الذي قبله، وهو أنه رأى من هذا الشخص شيئا استعظمه بالغ في نفسه ونفسه والثناء والثناء عليه. وكثير من الناس لا يستطيعون أن يزنوا أنفسهم بالميزان الصحيح، فهو إما أن يبالغ في المدح وإما أن يبالغ في الذم. واسمع كلام الناس لشيوخهم، لا أضر على طالب العلم من تلامذته أن يتبصر في حاله وفي ضعفه وفي عجزه وفي مسكنته وفي جهله، فإن من عرف الله عز وجل وعرف نفسه فإنه لا يضره قول القائلين، لا يعبأ بهم ولا يعبأ بكلامهم، إن الله امرأ عرف قدر نفسه. أما طالب العلم الذي يقبل ما يقال فيه فهذا يجتمع حوله جماهير من الفقهاء يعظمونه ويفخمون أمره وينسجون حوله الأساطير والأكاذيب ويبالغون في القول بمدحه. هل سمعنا في مجالس من إعطاء أشخاص أوصافا ليست حقيقية؟ أوصف مجلسا فإذا شخص من البسطاء يذكر أحد طلبة العلم في مجلس عامر للشيوخ والمتحدث وأصغرهم يذكر طالب العلم ويثني عليه من غير أن يسميه، وذكر عنه أشياء كثيرة جدا، ومما ذكر فيما أحفظه في هذه الساعة أنه قال يحفظ في الأثاني مع ترجمة إجال كل إثنان، وكنت قد عرفت من يقصد لما قال هذه الجملة اختلطت الأوراق التصورات في ذهني، فذهبت أضرب يمينا وشمالا أضرب أخماس بأساس أن يقصد هذا الإنسان، ويمكن أن يكون يقصد الشخص الذي ظننت أنه يتحدث عنه. ثم بعد ذلك سألته ما تعني فلان الفلاني كان بمكان الفلاني ودرس في المكان الفلاني؟ قال نعم. فزدت عجبا، لم أعرف أنه يحفظ هذه الأشياء. ثم بعد ذلك حصل مجلس آخر مع هذا الشخص عند بعض طلبة العلم، وكنت قد حكيت له ما سمعت، فأخرج صحيح الإمام مسلم وقال أريد أن أنظر هل أنت تراجع المحفوظات أم لا، أريد أن تعرض علي بعض الأبواب من حفظك. فقال أنا لا أحفظ شيئا من الكتب الستة، أنا قرأت مختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري، قرأت مختصر ما قرأ صحيح مسلم ولا درسه، قرأ مختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري فقط. فأين حفظ رجال الكتب الستة؟ وأين حفظ ترجمة حلول من رجال الإسناد؟ وأين حفظ الكتب الستة بمتونها؟ أين هي؟ فهذا المسكين الذي يبالغ في هذا المدح يظن أنه يحتج إلى هذا الممدوح، ما علم أنه أن هذا المدح الذي في غير محل أنه يسيء إليه، لذلك غاية الإساءة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر، لا يسمح لأحد كائنا من كان أن يطريه أو أن يذكره بشكل ليس فيه. والعجيب أن بعض الناس يتعمدون هذه الأساليب، وقد رأيت من هؤلاء أعاجيب. كان أحد هؤلاء قد اجتمع حوله طائفة من السلف يعظمونه ويذكرون من حفظه التهاويل، فحدثني رجل من خاصته في أيام الطلب، حدثني عن وصية أوصاه بها هذا الشخص منذ أن كان طالبا في السنة الأولى في الكلية. فالأستاذ حينما يأتي ويذكر لهم مثلا حينما يدرسهم هذا الأستاذ مثل الشافعية في القراءات السبع، ماذا يصنع هذا الطالب؟ في أول الشافعية هذا الطالب ماذا يصنع؟ في حينما يريد يقول أين البيت الذي يدل على كذا وكذا في أول الدرس، يقول هذا الطالب أنا أخبرك عنه، ثم يذكر بيتا من آخر الشعبية قد حفظه، ثم يقول لا ويضرب على رأسه، ثم يأتي بالبيت المطلوب من أولها. ماذا يتوهم الحضور؟ يتوهم الحضور الشيخ أن هذا أنه فريد عصره ووحيد دهره، وأنه الذي لا يحتاج إلى الشيوخ ولا يحتاج إلى التعليم، وقد عرف شرحها فكان يوفي صاحبه أن يفعل هذا الفعل ويخبر هذا الشخص عن نفسه من باب الوصية لهذا الإنسان ليفعل فعله في الجدل نجتمع مع بعض طلبة العلم. ثم أقترح قصيدة أتسلق في حفظها، وكنت قد حفظتها قبل ذلك، اقرأ 50 بيت أو نحو ذلك، ثم أجلس دقيقتين أو 3 دقائق أقرأها قراءة سريعة ثم أقول حفظتها، ثم بعد ذلك يحلفون الأيمان المغلظة تحديا لهذا الشخص أنه لا يمكن أن يكون قد حفظها، ثم أكرها وهو قد حفظها قبل ذلك. أقول من الناس من يفعل ذلك، وهذا يجب جماعة من البسطاء والسجد ويقبلون عنه. ولذلك أقول في مثل هذه الأجواء ما ينبغي لطالب العلم وإن حفظ بعض الأسانيد أن يذكر لهم خبرا بالإسناد، لأن النتيجة ستكون أنه سيوفق بحفظ الكتب مع رجال في الإسناد، لأنه مرة واحدة سمع عن حديث فذكره بالإسناد، مرة واحدة ذكر حديثا بالإسناد وصار يحفظ، أو استشهد بحديث من ألفية العراقي أو من الشافعية أو من غيرها، فصار عند هؤلاء يحفظ جميع هذه. فأقول هذا الذي يشاع أحيانا حول هؤلاء الأشخاص أو المشاريع الكبيرة أو الأمور الحوادث الضخمة الكبيرة ما يشاع حولها، أقول ما يشاع حولها ينبغي أن نتحرى في سماعه. هذا الأمير الأفضل الأرمني المتوفى 1515 ذكر في خاتمته أنه خلف 600,000 دينار و50,200 إرداد من الدراهم و50,000 ثوب دجاج و20,000 ثوب حرير و30,000 راحلة و10 مجالس في المجلس مضروب ب10 مسامير من الذهب، على كل مسمار منديل مكتوب فيه لفة من الثياب، وخلف أيضا 500 صندوق فيها كسوة ومتاع. تخص الوصف ولا شك أن المبالغة ظاهرة وواضحة فيه. أتذكر أني سألت إلى بعض البلاد الإسلامية، سألت عن بعض طلبة العلم وعن الشيوخ وعن دروسهم وعن جهودهم في ذلك، فقال بعض المحبين لبعض هؤلاء الشيوخ، قال ألقى فلان محاضرة حضرها 5,000 من الشباب، 5,000 في بلد صغيرة جدا بالدعوة فيها في بدايتها، قال حضر 5,000 في قاعة كبيرة اسمها كذا وكذا، وفي اليوم الثاني تماما سألتهم عن بعض الأماكن المرافق التي توصل للدعوة وفي الصلاة للدعوة، ذكروا هذه القاعة هم أنفسهم، فقلت كم تحتمل هذه القاعة من الأشخاص؟ فقالوا قريبا من 500,000. فقلت في نفسي عجبا، بأمس كان يحضر فيها 5,000 حينما يذكرون هذا العالم الذي يحبونه، واليوم صارت هذه القاعة تحتمل النصف فقط. سألت عن بعض العلماء في ناحية من النواحي الصحراء، ذكر أن عنده من طلبة العلم 20,000 ذهبت إليه، لما حضرت الدرس حضرت الموجودين ب30 شابا لعل هؤلاء بعض من حضر، ثم حضرت الدرس الذي يجتمعون فيه جميعا في صلاة الظهر فحضرتهم مع المبالغة في 70، فقلت نفسي هؤلاء لم يبلغوا 100، فأين 1,000؟ أقول هذا كله يا إخوة من المبالغات التي تنتج حول بعض الناس، وذلك في الواقع ليس من قبيل المدح لهم بل هو من قبيل الضرر. سمعنا عن محاضرة يحضرها 10 طلاب او نحو ذلك، او الدرس الفلاني يحضره 10 طلاب، حضرت مرة نصف من هذه الدروس التي قيل الحضور في اقل التقديرات 10 طلاب، فحضرتهم ثم بالغت في تقديرهم انهم لا يتجاوزون ربع هذا العدد. لا ادري لماذا هؤلاء ينسجون هذه الامور ويسبقون الى من يخبرون عنهم. هذا ابن خياط يقول انه ترجمه في سير اعلام النبلاء، ذكر عنه انه وصل في بغداد من العميان لقنا 70,000 أعمى، 70,000 أعمى. العجيب ان البلاد اكبر بلد اليوم قد يوجد فيها هذا العدد من العميان، وكيف بغداد في ذلك الحين؟ من اين جاء بهذا الرقم؟ لذلك الذهبي يعلق عليه قال لعل المخبر اراد ان يقول 70,000 غلط، قال 70,000. الذهبي رحمه الله يقول فان من لقنا 70,000 من العميان هذا خير كثير، اما هذا العدد المذكور فانه مبالغه قطعا. وهذا ابن الجوزي رحمه الله ذكر ان درسه في وعظ يحضره 100,000 انسان. الذهبي رحمه الله يقول اين المكان الذي يسع هؤلاء 100,000؟ ثم كيف يستطيع ان يبلغهم الصوت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع حضر هذه الحجه قريبا من 20,100,000، لكن الله عز وجل أدرى الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يحضرون لابن الجوزي في ذلك الوقت الذي كان الناس فيه كثير مما هم اليوم يحضر 100,000، أين المكان الذي يسعهم؟ ثم أين الصوت الذي يسع لهؤلاء الناس؟ ذكر عن ابن الجوزي أيضا أنه كتب 2,000 مثلث وكتب على يده 100,000 إنسان، وقسم على يديه 20,000، وكان يختم في الأسبوع ختمه لا يخرج من بيته إلا الجمعة أو المجلس. الذهبي يعلق تعليقا ضعيفا يقول فأين ذهبت صلاة الجماعة؟ لا يخرج إلا إلى الجمعة أو مجلس التعليم، فأين ذهبت صلاة الجماعة؟ فهذه الأمور لا تروج إلا على البسطاء. في كتاب الخطط للتدريزي وكنت قد قرأت لكم طرفا من أخبار الأعظام التي ذكرها، وقلت لكم في هذه الأخبار كثير من المبالغات، فمن ذلك ما ذكر أن القرد قد دونوا في كتبهم أن على الأهرام نقش يسيره بالعربية أنا سويد الملك، بنيت هذه الأهرام في وقت كذا وكذا وأتممت بناءها في 6 سنين، فمن أتى بعدي فزعم أنه ملك مثلي فليهدمها في 600 سنة. 600 سنة، وهذا الكلام غير مقبول ولا معقول. نعم يقول وقد علم أن الهدم أيسر من البنيان، فإني كسوتها عند فراغها بالزجاج فليكسها من استطاع بالصخر. طبعا هذا الكلام فنظروا فوجدوا أنه لا يقوم بهدمها شيء من الأزمان، يعني لو قعدوا 1,000 سنين يهدمونها لا يستطيعون، وهذا لا شك أنه مبالغة. في الخبر الأخير ذكر أيضا في خبر الأهرام أنه لما فتح المأمون فيها حجوة في واحد منها يقولون دخلها 20 حدثا من الأحداث، شباب صغار دخلوا أحد الأهرام وأعد معهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والحبال والشمع إن شاء الله رحلة. الأخوان هرم الآن يحتاجون إلى إعداد طعام وشراب ويمكن ملابس أيضا، فنزلوا فرأوا فيها من الخفافيش على قدر عقبان، الخفافيش كبير عقاب الطائر الضخم الكبير، لن توجد هذه الخفافيش، أنت تدخل الأهرام اليوم ولا تجد فيها هذه الخفافيش، فصارت تضرب وجوههم. ثم انهم ادوا احدهم بالحبال، شهدوا ان في غار في الارض، فادوا احدهم بالحبال فانطبق عليه المكان، وحاولوا جلبه حتى اعياهم ذلك، وسمعوا صوتا ارعبهم فغشي عليهم، ثم قاموا وخرجوا من الهرم، فبينما هم جلوس يتعجبون مما وقع لهم اخرجت الارض صاحبهم حيا من بين ايديهم. هذا الهرم الان فصار يتكلم بكلام لم يفهموه بلغة أخرى، ثم سقط ميتا فحملوه ومضوا به، فأخذهم الشرط ومضوا بهم إلى الوالي فحدثوه بالخبر، ثم سألوا عن الكلام الذي قال صاحبهم أنهم حفظوا ما قال، فقيل لهم معناه هذا جزاء من طلب ما ليس له، وكان الذي فسر لهم معناه بعض أهل الصعيد، لأن هذه القصة حصلت حصلت تحت عهد المأمون، وفي عهد المأمون أهل الصعيد كانوا بأي لغة يتكلمون، كانوا يتكلمون باللغة العربية، فكيف فهموا هذا الكلام وترجموه بهذه الترجمة؟ لا شك أن هذا من الأساطير، من أسباب هذه المبالغات أحيانا. وإن شئت أن تقول استزاج، فإن الإنسان إذا كان بسيطا في تفكيره، إذا كان بسيطا في إدراكه، إذا كان ثابتا في تصوره، فإنه يتضخم الأمور الصغيرة أو الأمور العادية في نظره، وبالتالي فإنه يبالغ في وصفها وإطرائها وذكرها وتسجيلها، كما قال القائل: تعظم في عين الصغير صغارها وتصغر بعين العظيم العظائم. فهذا الإنسان البسيط، هذا الإنسان الصغير، إذا رأى إنسانا يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أوقع ذلك في نفسه وهما أن هذا الإنسان يتكى بما لم يأتي به أوائل، وهكذا إذا رأى شيئا أعجبه، فإن هذا الإنسان نظرا لقصور فهمه ولقلة تجربته ولضعف إدراكه يكبر هذه الأمور الصغيرة، تنتفش في ذهنه ثم يعبر عنها بالتهاويل، وربما خلط مع كلامه لونا من ألوان التعبيرات المصاحبة للكلام، أي أنه يبدي ذلك بنبرة تنبئ أيضا تنبئ. أولئك الأمة يسقون من ذلك البئر، ووجد المرأتين يقولون كان على البئر صاحبة الآن، لأنه يبدي ذلك بنبرة تنبئ أيضا تنبئ عن التعظيم والتضخيم. أقول هذه المشكلة، وإذا واجهت هذه المشكلة قوما من الخطاء أو أنها وقعت في بيئة ثابتة، فإن هذه تجد أرضا رطبة تترعرع فيها وتنمو، ولا تسأل عن حال هذه النبتة في تلك الأرض التي زرعت فيها أو بذرت فيها. ولكن هذا المتكلم لو تكلم أمام عقلاء، أمام رجال يجنون الكلام بميزانه الصحيح ويدققون في ألفاظ المتكلمين، فإنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يروج ذلك عليهم، لكنه سيعترض في كلامه لأول وهلة، ولذلك لا يستطيع أن يواصل بنفس الطريقة، فما عليه إلا أن يبحث عن طريقة أخرى يتحفظ فيها في الكلام، يتحفظ فيها في الوصف، فلا يذكر شيئا من هذه المبالغات. وغالبا دائما لا يكون هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه المشكلات إما تلقيا وإما إلقاء، دائما يكون هؤلاء يعانون من مشكلة مصاحبة وهي قلة التثبت. فلو كان هذا الإنسان يتثبت مما يسمع، يتثبت مما يقرأ، يتثبت فيما يخبر به وينقله، لكان له شأن آخر. بعد ذلك أذكر لكم بعض الأمور التي علها أن تكون بمثابة الضوابط التي تضبط الذهن، حينما يسمع الإنسان الكلام يعرض ما يسمع عبر هذه المصفات، فبالتالي لا يروج عليه بإذن الله عز وجل كثير من ذلك فيما يقرأه وفيما يسمعه أو يتلقاه بوجه من وجوه التلقي. ومن ذلك أننا لابد أن نقيس الأمور الغائبة على الأمور الشاهدة، على الأمور الواقعة، على الأمور الحاضرة التي نعايشها ونراها، وهذا فيما هي المعجزات، ويدخل ضمنها من كرامات الأولياء. فبما عدا ذلك من الأمور ينبغي أن نقيس الغائب على الشاهد، ولا بد أن ثمة أمرا مشتركا وجامعا يجمع بين الأمور الغائبة والأمور الشاهدة، فنعرف بذلك أن بعض الكلام هو من قبيل المبالغات. خذ مثالا على ذلك، المسعودي ذكر أن
الذين أحصاهم موسى صلى الله عليه وسلم فيه حينما تاهوا في سيناء، أن الذين أحصاهم موسى صلى الله عليه وسلم من الرجال الذين يقدرون على حمل السلاح كانوا 600,000 رجل. ومعلوم حسب ما يذكر في كتب التواريخ أن الذين دخلوا مع يعقوب صلى الله عليه وسلم إلى مصر في زمان يوسف صلى الله عليه وسلم كانوا قريبا من 70 حسب ما يذكره المؤرخون. وهذا العدد الذي دخل في مصر كان من نسلهم بنو إسرائيل. المدة التي كانت بين دخول الإسرائيليين إلى أرض مصر، هذه المدة ما بين دخولهم وما بين خروج موسى صلى الله عليه وسلم كانت قريبا من 20 و200 سنة. فهذه المدة عادة لا يحصل فيها التكاثر إلى هذا الحد، بحيث يكون عدد الذين يقدرون على حمل السلاح فقط 100,000 رجل لمدة 220 سنة. هذه في مجاري العادات لا يقع ولا يكون، هذا رقم مبالغ فيه والله تعالى أعلم. ومن ذلك أيضا ما يذكر في خبر موسى صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى أرض مدين، وهذا يذكر في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، أنه لما جاء إلى أرض مدين وجد أولئك الأمة يسكنون في ذلك البئر ووجد المرأتين. يقولون كان على البئر حجر ضخم جدا، بعضهم يقول كان يحمله 40 رجلا، بعضهم يقول غير ذلك. جاء موسى عليه الصلاة والسلام بمفرده حمل هذا الصخر الذي ركب جدا، ويقولون إن الدلو الذي كان مستخرج من هذا البئر كان لا يستطيع نزعه من هذا البئر إلا قرابة 12 رجلا. جاء موسى عليه الصلاة والسلام بمفرده في جمعة وتقع. هذا قبل نبوة موسى بما يقرب من 10 سنين، لأن موسى صلى الله عليه وسلم إنما نبه بعدما خرج من مدين، نبه في الطريق حينما بلغ الطور. الحق أن ما بين مجيء موسى صلى الله عليه وسلم إلى أرض مدين وما بين خروجه كان قرابة 10 سنوات، يعني كان هذا الحادث قبل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم ب10 سنوات تقريبا. فهل يعقل أن رجلا مهما كانت قوته يستطيع أن يحمل صخرا يحمله بالعادة 40 رجلا؟ هذا لا يقع في مجال العادات. يمكن للإنسان أن يحمله 3 رجال أو يحمله رجلان أو حتى ذلك، لكن أن يحمل لا يحمله إلا 40 رجلا هذا أمر غير ممكن. وانتبهوا لهذه النقطة، كان ذلك قبل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم 10 سنين تقريبا، يعني ليس من المعجزات. وكذلك ما يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فتح خيبر، يقول إنه جاء ففتح الباب الذي كان لا يستطيع أن يفتحه إلا 40 رجلا، وجاء علي رضي الله عنه بيده سيف وقفل الباب. هذا أمر لا يكون ولا يمكن، ويمكن أنه لم يقع وأنه من أكاذيب الرافضة. فهم أرادوا أن يثنوا على علي رضي الله عنه وجاءوا بمثل هذه الأخبار التي لا يصدقها إلا الشهود. خذ مثالا آخر على ذلك، قال الله عز وجل عن ملكة أرسيه، قال ولها عرش عظيم، وصف الله عرشها بالعظم. ولا يذكر من الإسرائيليات في كتب التفسير، يقولون هو سرير من ذهب وتحتاه رمول بالياقوت، طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا. ويقولون كان بيت وعليه بيت وعليه بيت وعليه بيت إلى سبعة بيوت بحمايته، بحماية هذا العرش. هذا العرش بهذه الضخامة كيف يكون شيئا من كالسبع في وسطه أصغر من البعوضة؟ هذا شيء ينقصها في الواقع ولا يكون كمالا وعظمة في حقها. ومعلوم أن الملوك إنما يفعلون العروش، يعملون العروش ويجلسون على السرر من أجل أن يعظموا بذلك. إذا صنعت عرشا بهذه الضخامة صارت البعوضة صغيرة في وسطه، تكون حقيرة صغيرة في وسط هذا العرش. هذا شيء مبالغ فيه. خذ مثالا آخر على ذلك، قول الله عز وجل عن جندها، قالوا لما قالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. ما الذي يذكر في كتب التفسير من الإسرائيليات والمبالغات في ذلك؟ يقولون كانت تحت يدها 12,000 لواء، كل واحد من هذه الألوية 100,000 مقاتل، من يكون المجموع؟ المجموع يكون 12 مليون رجل. وهل يقبل هذا العدد 12 مليون جيش في منطقة محدودة صغيرة وهي اليمن في ذلك الزمان؟ الآن الدول التي يبلغ عدد السنة مئات الملايين لا يصل الجيش إلى هذا، إلى هذا البلد أراض شاسعة كسيف اليمن في ذلك الزمان حينما كان الناس كله ولم يكونوا بهذه الكثرة التي نشاهدها اليوم. مثالا آخر من هذه المبالغات العجيبة، قول الله عز وجل عن سليمان صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتوا على وادي النمل. يقول بعض المفسرين أن هذا النمل، أن النملة بقدر البخشية نوع من الإبل. يقول يا أخي هذه النملة التي تقدر النملة، لو كان هذا الكلام صحيح كان ما خشيت النملة على أخواتها من أن يطأ سليمان عليه الصلاة والسلام النمل وهم لا يشعرون. سليمان هو النملة التي تقدر الناقة، هو لو دهم هذا الوادي فإنه لا يستطيع أن يدهم النمل الكبير الضخم ولا يستطيع أن يحصل به ضررا، لأن الجمال مر بجوارها شيء من الجمال والخيول فإنها لا تتضرر بذلك، فهي بحجمها هذه النملة التي بقدر البعير خافت أن يطأ سليمان أرضها ويطأ على أخواتها ويحصل ذلك منه من غير شعور ولا إحساس. هي ضخمة كبيرة، كيف تخوفت على التخوف؟ مثالا آخر، بعضهم يقول ذلك عن هذا النمل، بعضهم يقول كانت نملة عربية، وكانت النملة بقدر الذئب، بقدر أنها بقدر الذئب. هل يخطى أمرها على سليمان وطأها بما أن يشعر؟ هل النمل الذي بقدر الذئاب وجد، هل هو شيء يخفى على الماشي بحيث أنه ممكن أن يقع عليه؟ فإن مشى بجواره هل يخشى على هذا النمل أن يتضرر ويوطأ وما شابه ذلك؟ ومن الأمثلة على ذلك ما ذكر في قول الله عز وجل عن بني إسرائيل حينما أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، قال إن فيها قوما جبارين. يقول ابن عبد الحكم في مصر، يقول استظل 70 رجلا من قوم موسى بخوف رجل من العماليق. بخوف الآن كذا أعزكم الله، 70 رجلا استظلوا له، مبالغة واضحة جدا. وذلك يقولون شهد جبعة مع أولادها قد جلست في جفن هي وأولادها في جفن عين واحد من هؤلاء العماليق. هذا الناقل الآن حي موجود، وهذه الضبعة مع أولادها ربضت في جفن عينه أو بعض سجاج عينه، لا يمكن أن يقبله ولا يمكن أن يصبه. ويقولون أن موسى صلى الله عليه وسلم أرسل في البداية بعض العيون ليستطيعوا له الحال والأمر عند هؤلاء العماليق، فما شاهدوا وجدوا رجلا من هؤلاء في مزرعة في حائط، ووجدوه يقطع بعض الثمار، فلما شاهدهم نظر إليهم وأخذهم وجعلهم في سمه، جعلهم في سمه مع الثمار، وذهب إلى الملك ونثرهم بين يديه مثل الزرق. نعم، نثرهم بين يديه وقال الملك: رأيتم شأننا وأمرنا، فاذهبوا وأخبروا صاحبكم. في بعض الروايات أنه لقنهم رجل من العمالقة فجعلهم في حشائه وحملهم حتى أتى بهم المدينة، ونادت الناس واجتمعوا عليهم فقالوا: من أنتم؟ فأخبروهم، فأعطوهم حبة من عنب وقالوا: احملوها إلى صاحبكم، يعني إلى موسى صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعرف قدرنا ويعرف عظمتنا ويعرف قوتنا. هذا كله من المبالغات. الله قال: قوما جبارين، قوم جبارة عندهم قوة وإمكانيات وقدر، لكن بهذا المقدار يكون رجلا يستعدون بحق واحد من العمالقة. إذا ما يسمع هؤلاء بقتالهم بر تقاتل الأفلال، هذا لا يمكن في مسار العداد، ليس هنا شيء يتعلق بمعجزات. وأمر آخر يمكن أن نجعله من المقاييس والموازين التي نعرف بها أن هذا الكلام من قبيل المبالغات أو لا. بعض العجائب التي تذكر والغرائب أنها تذكر في بلاد مأهولة، يطرقها الناس ويزورونها ويرونها ثم لا ينقلون هذا الخبر ولا ينقل إلا في رواية شاذة أو رواية لا إسناد لها، هذا أمر لا يمكن. مثالا على ذلك، ما ذكر أخبار عاد كرم ذات العماد التي ذكر الله عز وجل أنه لم يخلق مثلها في البلاد. فماذا يقول بعض المؤرخين عنها؟ يقولون أن عاد هذا كان عمره 900 سنة وسمع بوصف الجنة وأن الجنة مبنية من الذهب، فأراد أن يبني مدينة من ذهب على غرار الجنة، فجلس يبني هذه المدينة من لبن من ذهب، بنى مدينة كاملة من الذهب وبقي في بنائها 300 سنة. هذه مدينة قصورها من الذهب وأساقينها من الزبرجد والياقوت وما شابه ذلك، وش هي في أخبار المخبرين الذين زاروها ورأوها وشاهدوها؟ وأين هي مدينة هذه؟ أمرها لا يخفى، ينبغي أن يتواتر هذا النقل، أن يذكر في بعض الروايات التي لا إسناد لها ولا يشتهر ذلك في الرواية ولا يتواتر، هذا أمر لا يذكر ولا يعبأ به ولا يلتفت إليه. خذ مثالا على ذلك، تذكر قبل قرابة 20 سنة زار بعض الطلاب من الجامعة دار المدينة النبوية، فماذا رأوا؟ كان في تلك الأيام كان يمهد هدم الأحياء القريبة من المسجد النبوي، فكان هناك فيها يقال لها البيت المفرد، فكانوا يهدمون هذه المناحي وبدأوا في هدمها. جاء هؤلاء الطلاب وهم يزعمون أن ثمة حية خرجت ضخمة أرسلها كأرض الجمل، وهي ضخمة ووجهها وجه إنسان له لحية طويلة بيضاء، فكانوا إذا أرادوا أن يهدموا يضبط لهم في وجهها، فتوقفت المحركات والسيارات والدراكسيات عن الهدم ولم يستطع شيء منها أن يتحرك. هذا كذب واضح ومعلوم ولا نحتاج أن نتحقق منه. فقلت لهؤلاء الناس: هل ذهبتم أنتم ورأيتموها؟ قالوا: الناس قد ذلك، ونحن ذهبنا إلى المكان فوجدنا الجرافات متوقفة. نعم متوقفة، لأن العمال في حال استراحة، لأن العمال في شغل آخر، أما أن يكون رؤية الجرافات متوقفة دليل على أن الأمر حق واقع. ثم بعد ما يقارب من 10 سنين من هذا الخبر كنت مع بعض طلبة العلم في المدينة، فذكر لي خبرا عن مبالغات الناس. قال: كنا حينما كان قيام هدم الأحياء التي حول المدينة حول المسجد النبوي، فكان في صلاة المغرب بالإقامة والإقامة 5 دقائق تقريبا، لذلك يذهبون أفواج من الدكاكين والمحلات. فيقول: عندي بعض المصري كان في حجة صغيرة، يقول: شاهدتها بهذا الحجم فجاء فقتلت، خرجت من بعض الهدم فقتلت، فصار الناس أكوام أفواج يأتون بالصلاة فيتجمعون فتجمهر أناس، وصار آخرون لا يستطيعون مشاهدتها فيقولون: ماذا ماذا؟ يقول: حجة كبيرة جدا. فتناقل هذا الناس وبالغوا في وصفها حتى جاءنا الخبر وسمعته يقولون: حية ضخمة لها أرجل كأرجل الجمل ووجه كوجه الإنسان ولها لحية بيضاء، وإذا خرجت إلى الناس توقفت السيارات المحركة. هذا ما يروج إلا على البسطة، وكان هؤلاء للأسف من طلاب كلية شرعية، وهذا لا يمكن أن يقبل. مثالا على ذلك، تذكر ذلك التاريخ أيضا كان بعض الشباب يدورون على المساجد ويقولون ويحلفون الأيمان المغلظة، سمعتهم في صلاة المغرب يحلفون أمام الناس أنهم شاهدوا قبرا يسعر على صاحبه. هذا أمر في بلد الناس يشاهدون، لا يتواتر هذا الخبر. كانت المقبرة القديمة والطريق يمر مرتفعا، يمر من ترى على هذا الطريق يكون مرتفعا يرى المقبرة ويرى القبور، فيقولون: شاهدنا ذلك بكل أعيننا. وكانوا يحلفون، كانوا 3 أو 4 يحلفون أمام الناس في المسجد. فقال لهم بعض العقلاء: نحركم إلى هذا القبر، أرونا هذا القبر. فذهبوا معهم، فلما دخلوا إلى المقبرة وجدوا المصاحف والكتب تحرق ألسنة حرف منها، لم يكن ثمة قبر يسعر، وإنما كانت مصاحف سحرة، فهم شاهدوها من بعيد. فقد استاجروا المقبرة في سياراتهم فظنوا أنه قبر يسعر على صاحبه. ومن الضوابط التي ينبغي أن تلاحظ في هذا الجانب أن الحوادث كل حادث له طبيعة خاصه وله مزاج إن صح التعبير يناسبه. حينما ينقل مثلا عن الإسكندر مثلا الذي يقال إنه بنى الإسكندرية، يزعمون في كتب التواريخ أنه حينما أراد أن يبني الإسكندرية أن حيوانات البحر بدأت تخرج وتنقض عليه وتمنعه من بنائها، هذا في كتب التاريخ. ويقولون أنه لما رأى ذلك بنى له تابوتا من زجاج، ووضع هذا التابوت من الزجاج وضعه في خشب، وضعه في صندوق مكشوف من الجوانب من الخشب، ثم دخل فيه ونزل في قعر البحر، فجلس يرسم كما يقولون المخلوقات الشيطانية في البحر، تصور على هيئتها من المعادن مجسمات ووضعها في قعر البحر. لما خرجت حيوانات البحر لأبيته رأت هذه المخلوقات الشيطانية في وجهها يعني التماثيل، فخافت ودخلت في البحر واستطاع أن يبني للإسكندرية. هذا خبر في كتب التاريخ، نعم، ربما نقرأه ولا نتوقف عنده كثيرا، ولكن انظر إلى طبيعة هذا الخبر وإلى ما يثير ويحدث بهذا الخبر من بعض الأمور التي لها طبيعة خاصة. فهل نتصور أن ملكا يقال إنه ملك قطعة شاسعة من الأرض، هل يتصور أنه ينزل في تابوت ثم ينزل في وسط البحر من أجل أن يرسم هذه المخلوقات الشيطانية؟ هل جرت عادة الملوك أنهم يفرطون هذا التفريط ويغامرون مثل هذه المغامرات؟ الجواب لا، الملوك لا يفعلون ذلك، هذه واحدة. الشيء الآخر أنه إن نزل في هذا الصندوق الصغير من الزجاج هو يحتاج إلى أكسجين، فكيف استطاع أن ينزل ثم هو لا يختنق؟ هذه ثانية. الأمر الثالث أن المخلوقات الشيطانية هذه في البحر لا تعرف، فإن قصد بها الشياطين الجن فهم يوجدون في البحر وخارج البحر، ثم هؤلاء لا يستطيع هو أن يراهم حتى يرسم صورهم ثم بعد ذلك يجعلها على هيئة مجسمات. هذه ثلاثة أمور كل واحد منها كفيل بأن يرد هذا الخبر ولا يعبد به ولا يصدق ولا يلتفت إليه بحال من الأحوال. أمر آخر من الضوابط وهو أنه لا يلتفت إطلاقا إلى الأخبار المستحيلة، لا يقف عندها ولا تصدق. فمن ذلك مثلا ما يذكر حاتم الطائي، يقولون إنه الآن هو معروف من كرم والجود، يقول حتى إنه لما مات جاء بعض الضيوف بعد موته فنحر لهم حاتم جزورا على قبره، جرح لهم بير على قبره. هذا خبر مستحيل لا يمكن، الميت لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، لا داعي لهذه المبالغات. هذا خبر بمجرد السماع يهج ويكذب ولا يمر إلا على السذج البسطاء. مثالا آخر ما يذكر عن بعض الأولياء في الجئات المنحرفة، الجئات الساذجة التي تصدق مثل هذه التهاويل، يقولون إن هؤلاء الأولياء مثلا إنه ذهب فوجد الكعبة مثلا في طريقه فطافت به، طافت ما هو اللي طاف بها، سبعة أشواط طارت عليه ثم رجعت. هذا مستحيل ولا يعرف أن الكعبة انتقلت في مكانها عن مكانها في يوم من الأيام لتطوف بولي من أوليائهم، ولا يعرف أن الناس جاءوا إلى مكة فلم يجد الكعبة يسجل أنها. والعجيب أنك تجد في بعض كلام هؤلاء المتفقهة من الصوفية ما يثير العجب، يقولون فلو جاء فوجد الكعبة قد ذهبت إلى ولي لتطوف به فهل يجزئه أن يطوف في الحل أو لا يجزئه؟ لابد من البناء. يعني هؤلاء فقهاؤهم يصدقون مثل هذه الترهات والأساليب التي تنطلي إلا على السبب، ومع ذلك يذكرونها في بعض كتبهم التي يدونونها في فقه. ينظر كيف ينسخ عقل الإنسان من هذا الحد. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حينما يناقش أمثال هؤلاء يقول حينما يقولون عن بعض أوليائهم بأنه صاحب خطوة انتقل وذهب وطاف بسبعة أشواط وقف مرة على عرفة من الهواء ثم رجع إلى آخره. فشيخ الإسلام يقول هذا عليه ذم لأنه تعدى الميقات من غير إحرام. شيخ الإسلام يرفق من عقولهم تعالوا أنتم تقولون هذا فأحدكم عليه ذم، لأن هذا أمر لا يكون. خذ مثالا آخر، خبر شهيد بن يزيد الخارجي رجل من شجعان الخوارج ومن أبطالهم، كان يضرب بالمثل القوة والبث والشدة، وكان يقاتل الحجاج وهو زوج رجالة المعروفة التي حصلت الحجاج، وكاد الحجاج ذهبا في ذلك الحصار المشهور. فالحاصل أن شبيب هذا كان يسير في فرسه بجوار نهر في الأهواز، فاضطرب به الفرس فسقط وعليه الحديد، عليه درع من حديد سقط في جوار النهر. فيقولون إن جند الحجاج استخرجوه من هذا النهر، ثم أمر الحجاج بشق صدره، طبعا هذا يضرب بالمثل بالشجاعة. فلما شقوا صدره واستخرجوا القلب وجدوا قلب آخر معه، يعني له قلب وهو قلبان، وهذا أمر مستحيل. الله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وفي بعض أقوال السلف في تفسير هذه الآية أن رجلا من قريش كان يقال له ذو القلبين، ولما كانت غزوة بدر وانهزم المشركون لقيه أبو سفيان، وأبو سفيان كان في العير، لقيه أبو سفيان معه نعل في يده، النعل الآخر في رجله، فقال له أبو سفيان ما هذا؟ فتبين لهم أن الرجل قد عقل وذهل من شدة الخوف اللي أصابه، لم يشعر طول هذه المدة التي كان يجري فيها أن نعلا في رجله ونعلا في يده، فعرفوا أن له قلب واحدا، وكانوا يعتقدون أنه يملك قلبين، وهذا أمر مستحيل. الحاصل يقولون أن الحجاج لما شق صدر الشبيب الخارجي وجد في صدره قلبين، هذا كذب. ويقولون وجدوه من يجد السواد بل وجدوه أسودا، وكانوا يضربون به الأرض فيرتفع على قمة رجل، يعني مثل 60 فانت تقريبا يرتفع، هذا ولا كرة. فيقولون قلبه كان قوي جدا، وكان إذا ضربوا به الأرض ارتفع على قامة رجل، وكان قلبه أشدا كما يقولون. ويقولون إن أمه حينما ماتت أرضع من أسان، يعني من ثمارة، صارت له هذه الشجاعة. ونحن نعرف أن الثمار يوصف بالجلادة، ومضع من ثمار لا يبعد أنه يكتسب شيئا من صفاته، لا أنه يكتسب هذه القوة وهذه الشجاعة كما هو معلوم. حقق هذه الأخبار المستحيلة أن يوجد للإنسان الثاني في جوفه، وقد سجل الله عز وجل ذلك ونساه. فأقول مثل هذه الأشياء التي توجد في كتب التواريخ في كتب التفسير من الإسرائيليات وبعض الإسرائيليات، غير ذلك من الأمور المبالغ فيها التي نسمعها فيما ينقله الناقدون، ينبغي أن نضبطها وأن نتحرى فيها وأن نضعها على هذه الموازين، ونستطيع أن نتخلص بإذن الله عز وجل من ذلك من كثير من هذه الأباطيل والمبالغات التي تروجوا على البسطاء من الناس. وأنتم لا تتصورون كيف يقع من الأثار والنتائج المؤسفة من جراء تصديق هذه الأمور أو من جراء فعلها، وقد ذكرنا في أول الكلام طرفا من ذلك. فلا بأس أن أختم الكلام في هذا الموضوع بأن أذكر بأن الهزيمة التي وقعت للفرس حينما انتصروا ذلك الانتصار الشهير على الروم، والذي قصه الله عز وجل علينا في القرآن الإسلام ميم غزوة الروم، كانت الفرس أكثر مملكة، أكثر عددا، وأوسع دارا، ولا تقارن قوة الفرس بقوة الروم. معلوم في الحديث الإسلامي أن الناس كانوا يصدرون بلاد الشام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها لإخباره عن بركتها، وأيضا كان الفرس أهل شدة وبأس ومراس في الحروب وقلاب لا تطاق مواجهتهم. الحاصل أن الفرس استطاعوا أن يخرجوا الروم من الشام، وهرب هرقل بمن بقي معه ممن لم يقتل من الجنود، هربوا إلى القسطنطينية، وعاش الفرس في أرض فسادن أرض الروم، وحاصروا هرقل في القسطنطينية حصارا شهيرا. ماذا صنع هرقل؟ هرقل كان من أهل الذهاء والخبرة والتجربة في الحروب، وكان له رأي بحصافة. ماذا صنع؟ أرسل إلى بيت الفرس الذي كان مقيما على حصاره وقال له: نريد أن نصطلح معك صلحا. ماذا صنع ملك الفرس؟ طلب منه أمورا كثيرة جدا. لو اجتمع الفرس والروم على أي جهة لم يستطيعوا، يعني بالغ الشروط والمطالبات، فعرف هرقل ما لهذا الملك من العقل الضعيف والسذاجة، فاستطاع بعد ذلك أن يخدعه خدعة تذكر في كتب التواريخ، هذا من أعجب الأحداث. وذلك أنه قال له: وافقت على كل ما طلب. مبالغات لا يمكن أن يأتي بها أحد، هذه الشروط لا يمكن أن يوفرها ملك الروم ولا ملك الفرس لو اجتمعوا. خطر في عقل ملك الفرس أن هذا الملك يمكن فعلا أن يحقق هذه الأشياء، يعني لم يطالبه بأمور معقولة، فقال له: وافقت على ذلك جميعا، ولكن اجعل لي فرصة، اجعل لي مجالا أذهب في أطراف مملكتي وأستخرج خزائن والدخل من الكنوز من أجل أن أعطيك ما طلب. فخرج بجيش متوسط وتوجه مباشرة إلى مملكة فارس، وملك الفرس وجنوده يرابطون على أسوار القسطنطينية. فذهب إلى مملكة فارس وعاش نهبا وصلبا وأكلا، ودخل إيوان كسرى واشتاق من نسائه وأخذ ولد كسرى وخلق رأسه واشتاقه معه وأخذ من الجواهر والكنوز والذهب والحرير والأموال شيء لا يوصى، وذهب به إلى القسطنطينية. استطاع أن يدخلها بشيلة، بشرط أطيل بجسرها، استطاع أن يدخل بخدعة أيضا تدل على قصور عقل ملك الفرس. استطاع أن يدخل ثم بعث له بهذه الأموال، بعث له بولده قد قصت ناصيته أو حرق رأسه، وقال: هذا ما طلبته. يجن جنونه يذهب إلى مملكته ليرقع ذلك الخرق الذي فتك، أم أنه يبقى مرابطا على أسرار القسطنطينية. وكان ذلك سبب الانتصار لانتصار الروم مرة ثانية على الفرس بما يذكرها المؤرخون. كيف كانت هذه المبالغات لهزيمة هؤلاء الذين يحاصرون القسطنطينية عندما حققوا تلك الانتصارات؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله. Thank you.